إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ففي هذا اليوم الثامن من شهر ربيع الأول لعام 39 و400 ألف ينعقد هذا المجلس في شرح كتاب الروض المربع بشرح زاد المستقنع الإمام منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور يوسف بن محمد الغفيص، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض. قال رحمه الله تعالى: ويجب فورا ما لم ينضر في بدنه أو معيشة يحتاجها أو يحضر لصلاة عيد قضاء الفوائت مرتبا ولو كثرت، ويسن صلاتها جماعة، ويسقط الترتيب بنسيانه للعذر فإن نسي الترتيب بين الفوائت.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ويجب فورا قضاء الفوائت. وهذا ظاهر من جهة الشريعة أن من كان عليه ما هو من الواجبات الشرعية، والمقصود هنا الصلاة المفروضة، إذا فاتت فإن قضاءها يجب أن يكون فورا بحيث لا يؤخر القضاء. وهذه الفورية باعتبار تعلق الصلاة في الذمة، فلما فاتت وجب قضاؤها على الفور لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. وهذا تدل عليه جملة من أدلة الكتاب والسنة، وقيده صاحب الروض رحمه الله بهذه القيود بقوله: ما لم يتضرر في بدنه أو معيشة يحتاجها. وهذا القيد لا يختص بمثل هذه المسألة، فهذه القيود ترد على جملة من المسائل، فإذا حصل بالفورية ما هو من الضرر لم تقع على هذا الوجه من اللزوم، وهذا يطرد في جملة مسائل ولا يختص بهذه المسألة. هذا التقييد إنما هو باعتبار ما قد يعرض من الأحوال، ما يعرض من الأحوال، وهذا ليس بلازم، هذا في الحقيقة ليس بلازم. مثل القيام، تقول يجب القيام في الصلاة، ولك أن تقول ويجب القيام في الصلاة إلا أن يضر به ذلك، فإن تركت كلمة لم يضر به ذلك لم يكن هذا فواتا في تقرير الحكم. وهكذا، لأنه لو عد هذا فواتا للازمت القيود على عامة المسائل، وهذا لا يتناهى ولا ينضبط. نعم، ولكنه أشار لصلاة العيد، وهذا على رأي لبعض الفقهاء من جهة الكراهة، كراهة قضاء الفوائت في محل صلاة العيد عند انتظارها، والراجح خلاف ذلك، وأنه لو قضى ما فاته في محل صلاة العيد صح ذلك ولم يكره. وأما أنه قد يوحي بفعل صلاة قبل صلاة العيد فهذا المعنى نادر الاعتبار، ولذلك الصحيح أنه لو نسي صلاة، مثل لو نسي صلاة الفجر وذكرها وهو منتظر لصلاة العيد، فإن الراجح أنه يقوم ولو في مصلى العيد ويصليها، لأن الفوائت تصلى في هذا المحل باعتبار، ولأنها تصلى في أوقات النهي باعتبار آخر. نعم.
قال: ويسقط الترتيب بنسيانه.
قال: مرتبا، أي الأصل في قضاء الفوائت وجوب قضائها مرتبة، هذا الأصل أنه يجب ترتيبها في القضاء، الأصل في الفوائت أنه يجب ترتيبها في قضائها ولو كثرت، أي ولو كانت متعددة، كمن صلى بغير طهارة عدة أوقات ثم ذكر ذلك أو نسي بعض الصلوات، فالفوات قد يكون لنسيان أو لبطلان الصلاة أو لغير ذلك. فإذا أراد قضاء الفوائت وجب أن يصليها مرتبة كما فاتته، فيبدأ بالفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، فإذا كان الفوات في يومين صلى بعد ذلك الفجر، أي الفجر الثانية، ثم الظهر ثم العصر وهكذا. نعم.
ويسن صلاتها جماعة.
نعم ويسن.
قال ويسن صلاتها جماعة.
ويسن صلاتها جماعة ولا يجب. المذهب كما تعلم وجوب صلاة الجماعة، ولكنهم قالوا إن هذا في المؤدات، وأما في قضاء الفوائد فلم يوجبوا صلاة الجماعة، حتى لو أن اثنين فاتتهم من الصلاة ما فاتهم فلا يجب عليهم أن ينشئوا لها جماعة، وإنما يستحب. هذا المقصود بكلام المصنف ويسن صلاتها جماعة، لأن الفائت من الصلاة إذا كان في حق مكلف واحد فهو يؤديها فردا، ولكنهم أرادوا لو أن اثنين فاتتهم صلاة ثم أرادوا قضاءها فهل يجب عليهم أن يقيموها جماعة؟ قالوا يستحب ولا يجب، وجعلوا الوجوب في صلاة الجماعة مختصا بالمؤدات دون غيرها. نعم.
قال ويسقط الترتيب بنسيانه للعذر، فإن نسي الترتيب.
قال ويسقط الترتيب بنسيانه للعذر، يسقط الترتيب بنسيانه أي بنسيان الترتيب، فإذا نسي الترتيب سقط ذلك، لأن الترتيب إذا ذكره فهو من الواجبات، فإذا نسيه وصلى صحت صلاته. نعم.
قال فإن نسي الترتيب بين الفوائت أو بين حاضرة وفائتة حتى فرغ من الحاضرة صحت ولا يسقط بالجهل.
صحت أي صحت الصلاة، صحت الصلاة ولا يجب أن يعيدها. فمن نسي الترتيب ثم لما فرغ من أداء صلاة ذكر الترتيب فما صلاه فصلاته فيه صحيحة، ما صلاه فصلاته صحيحة ولا يعيد شيئا من ذلك. وإنما الصورة التي فيها خلاف مشهور لو أنه ذكر الترتيب وهو في المسجد، فلما أراد أن يصلي الفائتة أقيمت الصلاة الحاضرة، كما لو دخل المسجد وقد فاتته صلاة الظهر فذكر صلاة الظهر وأراد أن يصليها، وقبل أن يدخل في تكبيرتها أقيمت صلاة العصر، أقيمت صلاة العصر، أو وجد الإمام يصلي صلاة العصر، فهل يصلي العصر الحاضرة ويسقط الترتيب في هذه الحال، أم أنه يصلي الظهر قبلها ثم يصلي العصر، أم يدخل معهم بنية الظهر، أم أنه يصلي العصر ثم الظهر التي فاتت ثم يعود فيعيد صلاة العصر لأنها وقعت غير مرتبة؟ هذه كلها أقوال للفقهاء، هذه كلها أقوال للفقهاء. وإذا تجوز في اختلاف النية بين الإمام والمأموم في الصلاة فالمتجه يكون أن يصلي معهم بنية الظهر وهم يصلون العصر، هذا إذا صح، هذا إذا صحت هذه المقدمة، وهي مقدمة محل خلاف وستأتي إن شاء الله. فإذا رجحت هذه المقدمة صحة وأنه يصح أن تختلف النية بين الإمام والمأموم في الصلاة، إذا صح اختلاف النية بين الإمام والمأموم، هذا يصلي الظهر وهذا ينوي صلاة أخرى، ففي هذه الحال يدخل بنيته. وأما إذا قيل بأنه لا يصح أن تختلف النية بين الإمام والمأموم في الفريضة فهذا ينوي الظهر وهذا ينوي العصر، وهذا رأي لطائفة من الفقهاء، فعليه يضيق القول في المسألة إلى أحد مسلكين، إما أن يقال بأنه يصلي معهم الحاضرة ويسقط الترتيب لقيام السبب الشرعي بمتابعة الإمام والدخول معه، وإما أن يقال بأنه يعود فيصليها ثانية إن صلاها على هذه الصفة، ويحتمل فيها أيضا أن يصلي وحده ثم يدخل بعد ذلك في بقية صلاة الإمام فيما يدركه. هذه من الأمور التي تحتملها أو يحتملها النظر في المسألة. وسيأتينا إن شاء الله مسألة اختلاف النية بين الإمام والمأموم، سيأتينا إن شاء الله مسألة اختلاف النية بين الإمام والمأموم، ولكن يشار هنا إلى أنها مسألة فيها خلاف وفيها صور متعددة ومختلفة. وإن كان في هذا الوقت كثير من الناس ولا سيما من العوام وبعض الناظرين في المسألة توسعوا في مسألة اختلاف النية بين الإمام والمأموم، فصار اختلاف النية مسقطا عند كثير من الناس، وحتى لو اختلفت صفة الصلاة. وهذا التوسع سيأتي مناقشته في كلام العلماء والفقهاء رحمهم الله. نعم.
أحسن الله. قال: ويسقط الترتيب أيضا بخشية خروج وقت اختيار الحاضرة، فإن خشي خروج الوقت قدم الحاضرة لأنها آكل.
إذا خشي خروج الوقت اختيار الحاضرة كاصفرار الشمس في العصر فإنه يقدم الحاضرة. نعم.
ولا يجوز تأخيرها عن وقت الجواز، ويجوز التأخير لغرض صحيح كانتظار رفقة أو جماعة لها. ومن شك فيما عليه من الصلوات وتيقن سبق الجواب أبرأ ذمته يقينا، وإن لم يعلم وقت الوجوب فمما تيقن وجوبه. ومنها أي من شروط الصلاة ستر العورة. قال ابن عبد البر: أجمع على فساد صلاة من ترك ثوبه وهو قادر على الاستتار به وصلى عريانا.
نعم، من شروط وجوب الصلاة ستر العورة. نعم.
قال: والستر بفتح السين التغطية وبكسرها ما يستر به، والعورة لغة النقصان والشيء المستقبح، ومنه كلمة عوراء، عوراء أي قبيحة. وفي الشرع القبل والدبر وكل ما يستحى منه على ما يأتي تفصيله، فيجب سترها حتى عن نفسه وخلوة وفي ظلمة وخارج الصلاة بما لا يصف بشرتها أي لون بشرة العورة من بياض أو سواد، لأن الستر إنما يحصل بذلك. ولا يعتبر أن لا يصف حجم العضو لأنه لا يمكن التحرز عنه، ويكفي الستر بغير منسوج كورق وجلد ونبات. ولا يجب ببارية وحصير وحفيرة وطين وماء كدر لأنه ليس بسترة. ويباح كشفها لتداو وتخل ونحوهما، ولزوج وسيد وزوجة وأمة ولزوج وسيد وزوجة وأمة، وعورة رجل ممن بلغ عشرا، وأمة وأم ولد ومكاتبة ومدبرة ومعتق بعضها، وحرة مميزة ومراهقة من السرة إلى الركبة وليس من العورة، وابن سبع إلى عشر الفرجان، وكل الحرة البالغة عورة إلا وجهها فليس عورة في الصلاة. وتستحب صلاة في ثوبين كالقميص والرداء أو الإزار أو السراويل مع القميص. ويكفي ستر عورته أي عورة الرجل في النفل، وستر عورته مع جميع أحد عاتقيه في الفرض، ولو بما يصف البشرة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه. وتستحب صلاتها أي صلاة المرأة في درع وهو القميص، وخمار وهو ما تضعه على رأسها وتديره تحت حلقها، وملحفة أي ثوب تلتحف به.
نعم، العورة عورة الرجل من السرة إلى الركبة، والمرأة عورة إلا وجهها في الصلاة. والمقصود بالعورة هنا ليس القبيح، ليس القبيح، إذا قيل عورة هذا كما جاء في الحديث المرأة عورة، وإن كان الحديث فيه ضعف، لكن كلمة العورة هنا لا يراد بها القبح، وإنما دلالتها في اللغة ما يستر، بمعنى أنها تستر وجهها، وفي الصلاة تكشفه، وكذلك تكشف قدميها في الصلاة، يجوز لها أن تكشف وجهها في الصلاة، بل تكشفه في الصلاة. نعم. وأما ما يتعلق بالقدمين ففيها خلاف بين الفقهاء. نعم.
قال: وتكره صلاتها في نقاب وبرقع، ويجزئ المرأة ستر عورتها.
صلاة المرأة بالبرقع والنقاب تكون الصلاة صحيحة، ولكن الفعل مكروه، لأن هذا خلاف ما جاء في فعل نساء الصحابة رضي الله عنهن ونساء النبي عليه الصلاة والسلام زمن النبوة. نعم. نعم. قال: وتستحب صلاته، أي الرجل في ثوبين كالقميص والرداء والإزار أو السراويل مع القميص. قال: ويكفي ستر عورته، أي الرجل في النفل، وستر عورته مع جميع أو أحد مع جميع أحد عاتقيه في الفرض. في الفريضة في مذهب الإمام أحمد يرون أنه لا بد من ستر العورة وتغطية أحد العاتقين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. والجمهور من العلماء يرون أن ذلك مستحب ولا يجب. نعم.
أو صلى في ثوب محرم عليه كمغصوب كله أو بعضه، وحرير ومنسوج بذهب أو فضة إن كان رجلا أو واجدا غيره، وصلى فيه عالما ذاكرا أعاد. وكذلك إذا صلى في مكان غصب أو صلى في ثوب نجس أعاد ولو لعدم غيره، لا من حبس في محل غصب أو نجس. ويركع ويسجد إن كانت النجاسة يابسة، ويومئ برطبة غاية ما يمكنه، ويجلس على قدميه، ويصلي عريانا مع ثوب مغصوب لم يجد غيره، وفي حرير ونحوه لعدم غيره، ولا يصح نفل آبق. ومن وجد كفاية عورته سترها وجوبا وترك غيرها.
كلها من المسائل العارضة والنادرة الوقوع في ستر العورة، أنه لو لم يجد إلا ما يستر بعض عورته، أو وجد ثوب حرير أو نحو ذلك، فهذه كلها من الأحوال العارضة، والقاعدة فيها ما جاء في قول الله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. ولكن النجس من الثياب يستر به العورة ولكن لا يصلى به. نعم. ولكن لو لم يجد إلا نجسا، هذه من الأحوال النادرة الوقوع، هذه من الأحوال النادرة الوقوع. نعم.
قال: ومن وجد كفاية عورته سترها وجوبا وترك غيرها، لأن سترها واجب في غير الصلاة ففيها أولى، وإلا يجد ما يسترها كلها بل بعضها فليستر الفرجين لأنهما أفحش، فإن لم يكفهما وكفى أحدهما فالدبر أولى لأنه ينفرج في الركوع والسجود، إلا إذا كفت منكبيه وعجزه فقط فيسترهما ويصلي جالسا. ويلزم العريان تحصيل
الصور نادرة، ولذلك البحث من حيث الترجيح في مثل هذه الصور هذا ليس بذلك الضروري، باعتبار أنها صور نادرة الوقوع وليس فيها نص، هي معلقة على الاجتهاد والتخريج. نعم.
قال: ويلزم العريان تحصيل السترة بثمن أو أجرة مثلها أو زائد يسيرا.
نعم. وإن هذا مثل الطهارة بالماء، يلزمه أن يشتري الماء إذا بيع عليه، بشرط أن يباع بسعر المثل أو زائدا يسيرا، ولكن لو لم يباع عليه الماء إلا بثمن فاحش سقط وجوب ذلك وصح له التيمم. نعم.
وإن عير سترة لزم قبولها، لأنه قادر على ستر عورته بما لا ضرر فيه، بخلاف الهبة للمنة ولا يلزمه استعارتها، ويصلي العاري العاجز عن تحصيلها قاعدا، ولا يتربع بل ينضام بالإيماء استحبابا فيهما، أي في القعود والإيماء بالركوع والسجود، فلو صلى قائما وركع وسجد جاز، ويكون إمامهم أي إمام العراة وسطهم أي بينهم وجوبا ما لم يكونوا عميا.
من المسائل النادرة لو أن جملة عراة صلوا قال الفقهاء لا يتقدم الإمام، وهذا هو الصحيح أنها لو وقعت هذه العارضة لسبب اقتضاها صار إمامهم وسطهم ولا يتقدمهم. نعم.
ويصلي كل نوع من رجال ونساء وحده لأنفسهم إن اتسع محلهم، فإن شق ذلك صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا فصلى النساء واستدبرهن الرجال، فإن وجد المصلي عريانا سترة قريبة عرفا في أثناء الصلاة ستر بها عورته وبنى على ما مضى من صلاته، وإلا يجدها قريبة بل وجدها بعيدة ابتدأ الصلاة بعد ستر عورته، وكذا من عتقت فيها واحتاجت إليها. ويكره في الصلاة
السدر. كل هذه الفروع التي ذكرها المصنف في ستر العورة هي داخلة في عموم قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. نعم.
ويكره في الصلاة السدل وهو طرح ثوب على كتفيه ولا يرد طرفه على الآخر.
نعم، لأن هذا يشغله ولأنه يسقط بحركته، وجاء في سبب النهي أن فيه تشبها ببعض أهل الكتاب في ألبستهم في عباداتهم. نعم.
ويكره فيها اشتمال الصماء بأن يطبع بثوب ليس عليه غيره، والاطباع أن يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، فإن كان تحته ثوب غيره لم يكره. ويكره
السدل قد يقع بعدة ألبسة، كل ذلك يسمى سدلا، فإذا ألقى الثوب أو الإزار أو نحو ذلك على كتفيه ولا يرده فهذا سدل قد نهي عنه كما جاء في الحديث، وتفسيره هكذا على الراجح عند العلماء، وهو التفسير الذي ذكره الإمام أحمد وغيره من متقدم العلماء. نعم.
ويكره في الصلاة تغطية وجهه واللثام على فمه وأنفه بلا سبب، لنهي صلى الله عليه وسلم أن يغطي الرجل فاه، رواه أبو داود. وفي تغطية الفم تشبه بفعل المجوس عند عبادتهم النيران.
نعم، كل صفة من الصفات التي فيها تشبه بهيئة قوم عند عبادتهم من غير المسلمين فإن هذا يكون من المنهي عنه. نعم.
ويكره فيها كف كمه أي أن يكفه عن السجود معه، ولفه أي لف كمه بلا سبب، لقوله صلى الله عليه وسلم ولا أكف شعرا ولا ثوبا، متفق عليه. ويكره فيها شد
كف الثوب ونحو ذلك، هذا في أثناء الصلاة، وأما إذا كان ثوبه مكفوفا قبل الصلاة أي قبل دخوله فيها فهذا ليس داخلا في النهي، إنما النهي عن فعل ذلك في الصلاة. نعم.
ويكره فيها شد وسط،
ولكن هنالك مسألة وهي أن كل هيئة في لباس المصلي تنافي مروءته أو تنافي توقيره لمحل الفعل فيكون فعل ذلك في الصلاة مكروها، فيكون فعل ذلك في الصلاة مكروها، لأن الصلاة ينبغي للمسلم أن يأتيها على وجه من حسن الحال وهو ما اعتاده الناس في لباسهم، وعليه فيما يكون منافيا لذلك يكره ذلك. نعم.
ويكره فيها شد وسطه كزنار أي بما يشبه شد الزنار لما فيه من التشبه بأهل الكتاب لحديث من تشبه بقوم فهو منهم، رواه أحمد وغيره بإسناد صحيح. ويكره للمرأة شد
هذا بحسب الحال، وقد تقتضيه حاجة الإنسان ومصلحته فهذا ليس على إطلاقه، والفقهاء هنا لم يكرهوا الشد مطلقا وإنما قالوا على هيئة الزنار، وهذا ليس كأي شد، لأن الشد من حيث هو له هيئات متعددة وعامة الناس في ذلك الزمن كانوا يحتاجونه. نعم.
ويكره للمرأة شد وسطها في الصلاة مطلقا، ولا يكره للرجل بما لا يشبه الزنار، وتحرم الخيلاء في
ثوب. نعم، قال ولا يكره للرجل بما لا يشبه الزنار، يعني إذا شد وسطه شدا لا يشبه هيئة الزنار فليس مكروها، لأن هذا من الهيئة المعتادة في فعل بني آدم، ولأنه محل حاجة. نعم.
وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره من عمامة وغيرها في الصلاة وخارجها في غير الحرب، لقوله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه، متفق عليه.
نعم، الخيلاء وجه من الكبر، ولكنها تظهر بالهيئة، تظهر بالهيئة الفعلية، والكبر في الحالة القلبية. فالخيلاء بأي هيئة صارت في لباس، في لباس الثوب أو لباس العمامة أو غيرها، فهي منهي عنها، لأنها متصلة بمادة الكبر، والكبر من الموبقات ومن كبائر الذنوب. نعم.
ويجوز الإسبال في من غير خيلاء للحاجة، ويحرم التصوير أي على صورة حيوان، لحديث الترمذي وصححه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصورة في البيت وأن تصنع، وإن أزيل من الصورة ما لا تبقى معه حياة لم يكره. ويحرم استعماله أي المصور على الذكر والأنثى في لبس وتعليق وستر جدر، لافتراشه وجعله مخدا. ويحرم على الذكر استعمال.
تفصيل ذلك في كلام العلماء مذكور في كتب أوسع كالآداب لابن مفلح رحمه الله، فصل هذه الأحكام. نعم.
ويحرم على الذكر استعمال منسوج بذهب أو فضة، أو استعمال مموه بذهب أو فضة غير ما يأتي في الزكاة من أنواع الحلي قبل استحالته.
نعم، الذي نسج بالذهب والفضة يحرم على الرجل، واستعمال الذهب والفضة بأي وجه هو محرم في حق الرجل إذا كان لباسا أو كان إناء أو نحو ذلك، وإنما رخص للرجل في خاتم الفضة، هذا مرخص فيه بخلاف خاتم الذهب. وأما جعل الأحذية أو الألبسة مربوطة بالفضة أو ما إلى ذلك فهذا مما نهي عنه لما فيه من الإسراف. نعم.
قال: فإن تغير لونه ولم يحصل منه شيء بعرضه على النار لم يحرم لعدم السرف والخيلاء. وتحرم ثياب حرير، ويحرم ما
الحرير، وهو الحرير الطبيعي كما يقال، ليس الصناعي، الحرير الذي هو حرير في حقيقته، هذا محرم لبسه في حق الرجال، وهذا ثابت في الصحيح وغيره. وأما النساء فإنه يجوز لهن ذلك. نعم.
وتحرم ثياب حرير، ويحرم ما أي ثوب هو أي الحرير، أي الحرير أكثره ظهورا مما نسج معه على الذكور والخناث دون النساء، على الذكور والخناث دون النساء لبسا بلا حاجة، وافتراشا واستنادا وتعليقا وكتابة مهر وستر جدر غير الكعبة المشرفة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة.
نعم، هذا مما نهي عنه، والنهي فيه صريح، جاء في أحاديث الصحيحين وغيرهما من وجوه عن النبي صلى الله عليه وسلم نهيه عن لبس الحرير. وهذا النهي عن لبس الحرير وعن الذهب وفي حق الرجال أو الفاحش من الفضة ونحو ذلك، كل هذا مبني على عناية الشريعة بضبط طباع بني آدم وضبط أحوالهم وضبط تصرفاتهم وما إلى ذلك. نعم.
وإذا فرش فوقه حائلا صفيقا جاز الجلوس عليه والصلاة، لا إذا استويا أي الحرير وما نسج معه ظهورا، ولا الخز وهو ما سدي بالإبريسم وألحم بصوف أو قطن ونحوه، أو لبس الحرير الخالص لضرورة أو حكة أو مرض،
أو نعم قبل ما كان للضرورة فهو داخل في عموم قول الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. نعم. وهذه الآية وإن كانت في الأطعمة لكنها تفيد قاعدة شرعية وهي قاعدة الضرورات تبيح المحظورات. نعم.
أو لبس الحرير الخالص لضرورة أو حكة أو مرض أو قمل أو حرب ولو بلا حاجة، أو كان الحرير حشوا لجباب أو فرش فلا يحرم لعدم الفخر والخيانة.
نعم، الحرير لبسه للرجل في الحرب حتى ولو لم تقع حاجة. نعم، فحال الحرب مستثناة منه. نعم.
بخلاف البطانة، ويحرم إلباس صبي ما يحرم على رجل، وتشبه وتشبه رجل بأنثى في لباس وغيره، وعكسه. أو كان الحرير علما وهو طراز الثوب أربع أصابع فما دون، أو كان رقاعا أو لبنة جيب وهي الزيق، وسجف فراء جمع فرو ونحوها مما يسجف، فكل ذلك يباح من الحرير إذا كان قدر أربع أصابع فأقل، لما روى مسلم عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربعة. ويباح أيضا كيس مصحف وخياطة به وأزرار، ويكره المعصفر في غير إحرام.
الحرير إذا كان يسيرا بقدر إصبعين، وهذا هو المحكم في الرواية الثابت في الصحيحين إلا هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى، فاليسير من الحرير بهذا القدر لا بأس به، وأما ما فوق ذلك فهو منهي عنه، واختلفوا في ثلاثة وأربعة أصابع، والأولى اتقاء ذلك. نعم.
ويكره المعصفر في غير إحرام، ويكره المزعفر للرجال.
المعصفر هو ما نهي، ما خلط أو أصبغ بالعصفر، وقد نهي عنه، وهو ما يكون ملونا. نعم.
ويكره المزعفر للرجال لأنه صلى الله عليه وسلم نهى الرجال عن التزعفر، متفق عليه.
خلاف ما يكون من المنسوجات لونه مشابها للون المعصفر ولكن ليس فيه عصفر فهذا لا بأس به، وإنما ما صبغ بالعصفر فهذا قد نهي عنه. نعم.
ويكره المزعفر للرجال لأنه صلى الله عليه وسلم نهى الرجال.
كان من شأن، كانت العرب تفعله، كانت العرب في الجاهلية في الزينة والمناسبات يعصفرون الثوب، فيلبس الرجل ثوبا معصفرا ويلبس ثوبا مزعفرا، أي مخلوطا ومصبوغا بماء فيه زعفران، فحيث إذا لبسه بان عليه أثر الزعفران، وربما التصق به بعض أجزائه، فهذا كانوا مما يتفاخرون به ويلبسه كبراءهم وأغنياءهم، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن لبس المعصفر وعن لبس المزعفر، وهذا بهذا المقصود. نعم.
ويكره الأحمر الخالص والمشي بنعل واحد وكون ثيابه.
نعم، الأحمر خاصة جاء فيه نهي وجاء فيه غير حديث، ولذلك الأحمر الخالص أي الذي لا يخالطه لون آخر ينهى عنه الرجل، ينهى عنه الرجل بخلاف المرأة، فالرجل ينهى عن اللون الأحمر الخالص، وأما إذا كان معلما أو مداخله لون آخر فهذا ليس داخلا في الحديث. نعم.
والمشي بنعل واحد وكون ثيابه.
المشي بنعل واحد هذا مما نهي عنه، هذا مما نهي عنه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمشي الرجل في النعل الواحدة، وهذا ثابت في الصحيح وغيره، وهو مكروه. نعم.
وكون ثيابه فوق نصف ساقه أو تحت كعبه بلا حاجة.
نعم، الثوب فوق نصف الساق الراجح كراهته، الراجح كراهته، لأن ما فوق ذلك لم يثبت به نص صحيح، والروايات فيه ضعيفة، والروايات فيه أي في فوق نصف الساق ضعيفة، فغايته إلى نصف ساقه. نعم.
وللمرأة زيادة إلى ذراع ويكره لبس الثوب الذي يصف البشرة للرجل والمرأة.
وثوب الذي يصف البشرة يكره لبسه في حق الرجل وحق المرأة، والمقصود بالمرأة بحضرة النساء. نعم.
وثوب الشهرة وهو ما يشتهر به عند الناس ويشار إليه بالأصابع.
نعم، ثوب الشهرة، والشهرة قد تكون شهرة بالأعلى وقد تكون شهرة بالأدنى. فلو أن شخصا الآن مع تيسر اللباس في كثير من حال الناس وربما غالب حال الناس الحمد لله، لو أن إنسانا لبس ثوبا مرقعا، لبس ثوبا مرقعا مشققا وفيه الخيوط وفيه الرقاع في بعض أجزائه، وكان ذلك معروفا في حال المسلمين لما كانت حالهم يسيرة، ولكن إذا فعل على مثل هذا الوجه فهو من الشهرة المنهي عنها، لأن صاحبه لم يفعله لأنه على درجة من الفقر، وإنما فعله شهرة سواء قصد ذلك أو لم يقصده، فالقصد هنا لا يلتفت إليه، إنما هو ثوب شهرة ويكون لبسه منهيا عنه. نعم.
ومنها أي من شروط الصلاة اجتناب النجاسة حيث لم يعف عنها
شروط النجاسة من شروط الصلاة اجتناب النجاسة، من شروط الصلاة اجتناب النجاسة، وعليه لو صلى بالنجاسة وهو يعلم فصلاته باطلة لأنه تارك لشرط من شروط صحتها. نعم.
بدن المصلي وثوبه وبقعتهما وعدم حملها لحديث تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه، وقوله تعالى وثيابك فطهر، فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها ولو بقارورة لم تصح صلاته، فإن كانت معفوا عنها كمن حمل مستجمرا أو حيوانا ظاهرا صحت صلاته، أو لاقاها أي لاقى نجاسة لا يعفى عنها بثوبه أو بدنه لم تصح صلاته
لم تصح
صلاته لعدم اجتنابه النجاسة. وإن مس ثوبه ثوبا أو حائطا نجسا لم يستند إليه أو قابلها راكعا أو ساجدا ولم يلاقها صحت.
كل هذه من الأحوال النادرة الوقوع، ولكن الفقهاء رحمهم الله يذكرونها باعتبار ما قد يقع من المسائل، ولكن من حيث المحكم من المسألة هو أن اجتناب النجاسة شرط من شروط صحة الصلاة، ومتى ما باشر النجاسة أو حملها من غير عذر شرعي فإن صلاته لا تكون صحيحة، بخلاف أصحاب الأعذار فإن هذا داخل في عموم قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وفي قوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم.
وإن طين أرضا نجسة أو فرشها طاهرا صفيقا أو بسطه على حيوان نجس أو صلى على بساط باطنه فقط نجس
صفيقا أي متينا، صفيقا أي متينا. نعم.
أو بسطه على حيوان نجس أو صلى على بساط باطنه فقط نجس كره له ذلك لاعتماده على ما لا تصح الصلاة عليه، وصحت لأنه ليس حاملا للنجاسة ولا مباشرا لها. وإن كانت النجاسة بطرف مصلى متصل صحت الصلاة على الطاهر ولو تحرك النجس بحركته، وكذا لو كانت تحت قدمه.
كل هذا من الصور النادرة، والأصل اتقاء ذلك إلا أن تضيق حاله ويصلي بحسب استطاعته. نعم. وإلا فمثلا لو أنه صلى على فراش باطنه فيه نجاسة وظاهره ليس كذلك، هنا قالوا كره وصحت، هذا إذا كان لا يستطيع إلا ذلك، وأما إن كان يستطيع غير ذلك لم يفعل، لأن القول بأنه على الكراهة فحسب هذا رأي لبعض الفقهاء، وبعض الفقهاء يقول أنه إذا كان الفراش واحدا فباطنه له حكم الظاهر ولو لم يباشر النجاسة لأنه محل واحد. نعم.
وكذا لو كان تحت قدمه حبل مشدود في نجاسة وما يصلي عليه منه طاهر إن لم يكن متعلقا به بيده أو وسطه بحيث ينجر معه بمشيه فلا تصح لأنه مستتبع لها فهو كحاملها، وإن كان سفينة كبيرة أو حيوانا كبيرا لا يقدر على جره إذا استعصى عليه صحت لأنه ليس بمستتبع لها. ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها أي النجاسة.
نعم، هذه من المسائل الكثيرة الوقوع، ليست من نوادر المسائل كالمسائل التي سبقت، إنما هذه مسألة لها وقوع في أحوال المكلفين واعتياد في الوقوع، وإن كان ليس فاحشا. ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته، نعم، وجهل.
قال: ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها أي النجاسة، أي النجاسة فيها أي في الصلاة، لم يعدها لاحتمال حدوثها بعدها فلا تبطل بالشك.
وإن نعم علم إذا رأى نجاسة بعد فراغه من الصلاة ولا يعلم هل هذه النجاسة وقعت في ثيابه قبل الصلاة أو أثناء الصلاة أو بعد الصلاة فإنه لا يعيد الصلاة، لأن اليقين لم يتحقق له أنها في الصلاة أو قبلها، واليقين لا يزول بالشك، والأصل طهارة الثياب التي عليه. فمن رأى نجاسة ولا يعلم عن هذه النجاسة متى صارت، هي قبل الصلاة أو بعدها، فلا إعادة عليه، لعموم قاعدة اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. وإن علم أنها كانت في الصلاة لكن جهلها أو نسيها، وإذا كانت النجاسة في ثوبه ويذكرها أو أنها عرضت له في الصلاة ولكنه لم يخرج من صلاته، فهاتان مسألتان مختلفتان عن المسألة التي سبقت. فإذا كانت النجاسة في ثوبه قبل الصلاة ونسيها أو جهلها ثم علمها، فهل يعيد أو لا يعيد؟ فيه روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله، هما قولان للفقهاء، لأنك تعلم أنه لو نسي الطهارة بالماء وصلى محدثا فصلاته باطلة بالإجماع ويجب عليه إعادتها. وأما إذا صلى وفي ثوبه نجاسة كان قد نسيها ولما فرغ من صلاته ذكرها، فهل يقال إنها كمسألة الطهارة بالماء باعتبار أن هذا من شروط صحة الصلاة وهذا من شروط صحة الصلاة، أم يفرق بينهما؟ هذا فيه خلاف بين الفقهاء، إنما الإجماع في باب فعل الطهارة بالماء وهو الوضوء، وأما في النجاسة ففيها قولان مشهوران للفقهاء هما روايتان عن الإمام أحمد. المشهور من المذهب أن صلاته باطلة إذا صلى في ثوب نجس أو في ثوب فيه نجاسة يعلمها ولكنه نسيها ولم يذكرها إلا بعد فراغه من الصلاة. المشهور من المذهب وجوب إعادة الصلاة، ويجعلونه كما لو صلى بغير طهارة. والرأي الثاني وهو رواية عن أحمد أن الصلاة صحيحة ما دام أنه لم يذكرها إلا بعد فراغه من صلاته بعد إتمام صلاته، ويفرقون بين ما يقع فيه الأمر وما يقع فيه النهي. واستدلوا له بحديث أبي سعيد أن النبي صلى عليه الصلاة والسلام في نعليه وفي أثناء الصلاة خلعهما، فخلع الناس نعالهم، فلما سلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للصحابة وقد سألوه بأن جبريل أخبره أن فيهما أذى، قالوا: فصلى فيها النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كانت تقطع الصلاة وتبطل الصلاة لأبطل الصلاة ولم يقطعها. ولكن هذا الاستدلال ضعيف، هذا الاستدلال ضعيف، لأن الأذى الذي ذكر في الحديث لا يلزم أن يكون هو النجاسة، لا يلزم أن يكون هو النجاسة، وإنما ما ينافي وقار الصلاة، ما ينافي وقار الصلاة. والنبي له حال مختصة وشرفه الله سبحانه وتعالى، ولذلك بلغه جبريل بأمر الله جل وعلا. فهذه ليست نجاسة، هذه ليست من باب النجاسة فيما يظهر، حتى يستدل بها على صحة الفعل. نعم.
قال: ومن جبر عظمه بعظم نجس أو خيط جرحه بخيط نجس وصح لم يجب قلعه مع الضرر بفوات نفس أو عضو أو مرض، ولا يتيمم له إن غطاه اللحم، وإن لم يخف ضررا لزمه قلعه. وما سقط منه أي من آدمي من عضو أو سن فهو طاهر.
نعم، الآدمي ما أبين منه، ما أبين من حي فهو كميتته، والآدمي طاهر، فما سقط منه من عضو أو سن فهو طاهر. نعم.
وإن جعل موضع سنه سن شاة مذكاة فصلاته معه صحيحة ثبتت أو لم تثبت. ووصل المرأة شعرها بشعر حرام لا ولا بأس بوصله بقرامل وهي الأعقصة، وتركها أفضل، ولا تصح الصلاة إن كان الشعر نجسا، ولا تصح الصلاة بلا عذر فرضا كانت أو نفلا غير صلاة جنازة في مقبرة بتثليث الباء، ولا يضر قبران ولا ما دفن بداره، ولا في حش بضم الحاء وفتحها وهو المرحاض، ولا في حمام داخله وخارجه وجميع ما يتبعه في البيع، وأعطان إبل وأحدها عطن بفتح الطاء وهي المعاطن جمع معطن بكسر الطاء وهي ما تقيم فيها وتأوي إليها، ولا في مغصوب ومجزرة ومزبلة وقارعة طريق، ولا في أسطحتها أي أسطحة تلك المواضع وسطح نهر، والمنع فيما ذكر تعبدي لما رواه ابن ماجة والترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
الصلاة في المقبرة لا تصح بلا عذر، لأن المقبرة لا يصلى فيها إلا صلاة الجنازة، لا يصلى فيها إلا صلاة الجنازة إذا أعيدت لسبب ونحو ذلك. وأما الصلوات إذا فاتت الصلاة فإنها لا تقضى في المقابر، ولا تصلى نافلة في مقبرة، كمن أراد أن يصلي سنة فاتته أو نحو ذلك وهو ينتظر الجنازة فالمقابر لا تصح فيها الصلوات، لأن ذلك قد ثبت النهي عنه، وهو من الطرق التي توقع الناس في البدع المحرمة. نعم، نقف على هذا، وبالله التوفيق.